الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واصل الحديث عن هذا الذكر الذي يقال قبل النوم، وذلك بعد أن ينفض فراشه بداخلة إزاره ثلاثا، ثم يقول، يعني إذا وضع جنبه، باسمك ربي، وفي لفظ بسم الله. فهذه الباء قد تكون بمعنى الاستعانة، أنه يستعين بسم الله تبارك وتعالى على مطلوبه وهو وضع الجنب والنوم الذي هو مقصوده. ويمكن أن تكون الباء هذه للمصاحبة، يعني أنه ينام ويضع جنبه مستصحبا أو مصاحبا لاسم الله تبارك وتعالى. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني وباسمك أو بمعونتك أو بحولك وقوتك وإرادتك وقدرتك أرفعه. فالعبد لا يستغني عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بإعانة الله عز وجل وقوته وتوفيقه. ثم يقول إن أمسكت نفسي، يعني قبضتها في حال النوم، يفسره الرواية الأخرى إن أمتها، فالله تبارك وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي لفظ احتبست نفسي، بمعنى أنه قبضها فلم ترجع إلى الجسد ثانية، فإن الروح تفارق الجسد في حال النوم مفارقة جزئية يرتفع معها الإدراك، وتفارقه حال الوفاة مفارقة كلية ترتفع معها الحياة. فالإمساك هنا على كل حال هو كناية عن الموت، ولهذا قال فارحمها، يعني إن قبضتها إليك وتوفيتها والرحمة تناسب ذلك. وفي لفظ فاغفر لها، وهذا عند الترمذي، فهو يسأل ربه تبارك وتعالى أنه إن قبض في هذه النومة أن يرحمه ربه تبارك وتعالى وأن يغفر له. وإن أرسلتها، يعني إلى الجسد إلى الحياة، وفي لفظ رددتها، فهنا أذى بمعنى البقاء والحياة، وذكر بعده ما يناسبه وهو قوله فاحفظها. فالرحمة حال قبضها، والحفظ حال إرسالها. تحفظ من ماذا؟ تحفظ من كل ما يسخط الله تبارك وتعالى، معاصي وما إلى ذلك. وكذلك أيضا يشمل الحفظ من شياطين الإنس والجن ومن كل ما يحاذره، بما تحفظ به عبادك الصالحين. ليس البقاء في هذه الحياة الدنيا هو الهدف والمطلوب، وإنما البقاء على حال مرضية بما تحفظ به عبادك الصالحين. بماذا يحفظهم؟ توفيق، الهداية، أن يحفظهم من مواقعة الموبقات وما إلى ذلك، يكون الإنسان بعيدا عن الأوصاف التي يسخطها الله تبارك وتعالى. فالله يحفظ عباده الصالحين بالاحتراز من مساخطه والقيام بوظائف العبودية، فهؤلاء يكون الله تبارك وتعالى قد حماهم وحصل لهم من الرعاية الربانية والألطاف ما جعلهم مهتدين. وهؤلاء أهل الصلاح، هم القائمون بحقوق الله تبارك وتعالى وبحقوق عباده. فهذا يسأل العبد ربه تبارك وتعالى ذلك بما تحفظ به عبادك الصالحين. لو كنا نقول هذا ونستشعر هذا المعنى، يا رب إذا قبضت هذه النفس فارحمها، إذن هذا ينام نوم مودع، يستحضر أنه في هذه النومة قد لا يقوم إلا للبعث والنشور. وكذلك أيضا إن ردت روحه فإنما ترد بهذه الصفة، محفوفة بحفظ الله تبارك وتعالى بما يحفظ به عباده الصالحين. الإنسان المضيع المفرط الذي لا يرعى لحرمات الله تبارك وتعالى وحقوقه وشرائعه، لا يرعى لها حرمة ولا يرفع بذلك رأسا، مثل هذا حينما يقول فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وهو لا يصلي ولا يعرف الله عز وجل ويفعل الموبقات والفواحش، فأي عباد صالحين يريد أن تحفظ نفسه وهو يكرههم لربما، يمقتهم، يستهزئ بهم، يسخر منهم، مثل هذا يكون كاذبا بمثل هذا القول إن قاله. لو كنا نستشعر هذه المعاني التي نرددها نقول لكانت أحوالنا على استقامة وصلاح، يكون العبد مستعدا دائما للرحيل، وأنه إن أعطي المهلة فإنه يكون محافظا على طاعة الله تبارك وتعالى مجتنبا مساخطه، والله المستعان. فهذا أيضا فيه معنى التفويض والتسليم لله تبارك وتعالى، أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، نرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بعد ذلك يأتي الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بهذا الذكر، وهنا جاء ذكر الإزار أنه ينفض فراشه بداخلة إزاره. عرفنا داخلة الإزار، لماذا ذكر الإزار؟ يمكن أن يقال لأنه هو الغالب في اللباس في ذلك الوقت، فيلبسون الإزار والرداء، مع أن بعض أهل العلم يقول إنه ذكر الإزار ولم يذكر الرداء باعتبار أن بعضهم ليس له رداء، ثم إن بعضهم يقول إنما ذكر داخلة الإزار من أجل النظافة، يعني يستعمل داخلة الإزار للتنظيف فلا يظهر عليه شيء من أثر غبار أو أذى أو نحو ذلك مما قد يعلق بالفراش، فيكون الظاهر نظيفا، هكذا علله بعض أهل العلم، وذكرنا في الليلة الماضية غير هذا. وعلى كل حال كان من عادتهم أنهم يتركون الفراش ليلا ونهارا في موضعه، هذا هو الغالب، ولا زالت عادة الناس على هذا إلى اليوم، وحتى لو طوي فإنه إذا وضع يفعل به ذلك. وأيضا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أنه لا يزال يذكر ربه تبارك وتعالى، يعني إذا قال هذا لا يكون نهاية الذكر، وإنما يذكر ربه تبارك وتعالى على فراشه حتى يغلبه النوم، يستمر بالذكر. لو قال أذكار النوم جميعا فإنه يذكر الله عز وجل بتهليل والتكبير والتسبيح ونحو ذلك. يقول ابن القيم فهذا نومه عبادة وزيادة له في قربه من الله تبارك وتعالى، فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى، ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى وتشيع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس والمال والزيارة والتفقد، وهو قائم بحقوق أهله وعياله، فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر. فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار، أيضا يتبع ذلك بالأعمال الصالحة التي يزيل أثره بها. قل هذه وظيفته دائما، يكون العبد على هذه الحال فيكون في صلاح دائم مستمر متتابع. مثل هذا لا تشكو منه زوجة ولا يشكو منه جار ولا يشكو منه والد ولا ولد، ولا يشكو منه أحد ممن صاحبه أو خالطه أو عاشره أو عامله وبايعه أو شاركه أو غير ذلك، لأنه يراقب ربه تبارك وتعالى ويستحضر نظر الله تبارك وتعالى إليه، وهو مستعد للرحيل في أي لحظة، ويستغل هذه الأنفاس في طاعة الله عز وجل، ويتجر مع ربه تبارك وتعالى بهذه الأعمال من الأذكار وغيرها من سائر التعبدات. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه. إذا كان لديكم سؤال تفضلوا. نعم. أي نعم. الشيخ يقول هل يستعمل غير الإزار في نفض ذلك؟ على قول الجمهور بأن المقصود بداخلة الإزار لا لمعنى فيه يخصه، وإنما من أجل أن ذلك أيسر أو من أجل أن ذلك أستر، هو غالب اللباس، فإذا أخذ بيده اليمين على ظاهر الإزار إذا أراد أن يحل الإزار، فيبقى بيده الأخرى يده الشمال ما يلي الجسد من إزاره، ومن ثم فهذا أيسر له ويكون أستر، تكون يده الأخرى فيها طرف الإزار فيستر بدنه وعورته. وعلى كل حال هكذا عند من علله بهذا التعليل لا إشكال أن ينفض بأي شيء آخر، ولكن لما لم يكن لهم من اللباس ما يوجد عند الناس في مثل هذه الأوقات فهو قد لا يجد إلا إزارا أصلا، فإنه ذكر له أمرا يتأتى لكل أحد. وهكذا قول من قال بأن ذلك من أجل المحافظة على نظافة ظاهره، فإذا على هذا إذا وجد منشفة أو وجد خرقة أو نحو ذلك فهذا أولى من أن يكون بالثوب الذي يلبسه أو الإزار الذي يلبسه يتزر به. على كل هذه الأقوال والتعليلات التي ذكرها أهل العلم أن الإزار لا معنى له، أو داخلة الإزار لا معنى لها لخصوصها، يعني ليس لها معنى في نفسها، وإنما المقصود هو الاطمئنان إلى نظافة هذا المكان وطرد ما قد يقع عليه من أذى أيا كان هذا الأذى، قد يكون هذا شوك، قد يكون هذا حجر حجارة صغار، قد يكون أتربة، قد تكون حشرات هوام إلى آخره. لكن كما ذكرت أن بعض شراح البخاري ذكر أن العلة هي أمر يتعلق بهذا الموضع، أن داخلة الإزار تلي الجسد هذه الناحية اليمنى من الجسد، وأن ذلك كما ذكرت قد ذكر أيضا في علاج العين، فقالوا هذا قد يكون له خاصية يطرد بعض العلل والأدواء والهوام أو نحو ذلك مما لا ندركه نحن يعني المشاهدة. فإن كان كذلك فهنا لابد من شيء يقوم مقام هذا لو كان كذلك، لكن هذا إنما ذكره أحد الشراح للصحيح، وإلا فعامة أهل العلم تفرقت أقوالهم، لكن العلة عندهم لا تتعلق بهذا، ومن ثم فعل قول الجمهور أنه يمكن أن ينفذ ذلك بأي شيء كان، لأن المقصود هو نظافة هذا الموضع فقط لا لمعنى في داخلة الإزار. ومن ثم فنحن اليوم لا يوجد إزار، فماذا يصنع الإنسان؟ يمكن أن ينفض بمنشفة، بخرقة، بشرشف، بأي شيء. نعم تفضل. للرجال والنساء يقول الشيخ، يعني هل الإزار خاص بالرجال فهل النساء يدخلن في ذلك؟ المرأة قد تتزر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه وهي في حال الحيض يأمرها أن تتزر، فالمرأة قد تتزر. وكذلك أيضا فإن ذكر الإزار بهذا الاعتبار لو قلنا إنه مما يختص بالرجال، لو فرض جدلا وهو لا يختص بالرجال، لو فرض، فيكون من قبيل التغليب. وإذا قيل بأن الإزار هنا باعتبار أنه الغالب فذكره ليس لمعنى فيه، فيكون هذا من قبيل مفهوم اللقب عند الأصوليين وهو لا يحتج به، مثل من جر إزاره خيلاء مثلا ونحو ذلك، هذا مفهوم لقب لا عبرة به. فكذلك الثوب، قميص، المشلح، السراويل، إذا زادت عن الكعبين فالحكم واحد لا فرق، وإنما ذكر الإزار لأنه هو الغالب، لا كما قال بعض أهل العلم لأن الإزار معقود في وسطه فإذا ركع أو سجد ارتفع فيبدو باطن لربما الفخذ مما يلي الركبة أو نحو هذا، هذا بعيد، ليس هذا هو المراد، لأن الإزار هنا والله أعلم في مسألة الإسبال مفهوم لقب، مفهوم لقب، ومفهوم اللقب أضعف أنواع المفاهيم، يعني مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور وهو أنواع متفاوتة، أعلاه ما يكون بالحصر بالنفي والاستثناء، جاءت به كلمة توحيد لا إله إلا الله، ثم يليه الحصر بإنما، ثم يأتي مفهوم الشرط، مفهوم الصفة، هناك مفهوم العدد أضعف، ولكن أضعفها وهو الذي لا يحتج به بحال هو مفهوم اللقب، وإنما يذكر اللقب من أجل التعريف فقط، يعني كالأسماء التي تسمى بها الأشياء، فتقول رجل فلان زيد ونحو هذا من أجل أن الجملة تكون مفيدة، فتقول ثوب، إذا جاء يلبس ثوبا، يلبس عمامة، يلبس إزارا أو نحو هذا، على هذا القول، على قول عامة أهل العلم. الجمهور يكون ذكر الإزار باعتبار أنه غالب ما يلبسه الناس وإلا فلا يختص به، فبهذا الاعتبار يكون مفهوم لقب. الناس في السابق كانت الأكمام عندهم، أكمام الثياب طويلة، وجاء في بعض الآثار أن الإسبال يكون في العمامة ويكون في أيضا في الكم، والمقصود به كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله هو المبالغة في ذلك، فيكون فيه من الإسراف ويكون عرضة للأوساخ ونحو هذا، لكن تبقى أكمامهم طويلة، يعني حتى ولو لم يكن فيها مبالغة أطول من أكمامنا الآن، فيمكن أن ينفض بالكم مثلا. وهكذا المرأة لو أنها نفضت ذلك بطرف خمارها أو نحو ذلك، كل هذا لا إشكال فيه، والله أعلم. نعم، تراجع هذه الرواية من حيث الصحة، لكن إذا كان هذا القيام الفصل طويلا بحيث أنه يمكن أن يعتريه شيء، يتغير هذا الفراش فيفعل ذلك من جديد. أما إذا كان الفصل قصيرا، ذهب توضأ ورجع، قام من فراشه توضأ ورجع، لم يطل الفصل، ففي مثل هذه الحال الذي يظهر الله أعلم أنه لا يحتاج إلى أن يعيد الذكر ونفض الفراش، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمثل هذه المدة اليسيرة لا تؤثر. كما نقول في مثلا من كان في المسجد فذهب وأخذ كتابا من السيارة ورجع، هل يحتاج أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟ لا. لكن لو أنه طال الفصل ذهب وجلس في بيته ثم رجع فإنه يصلي ركعتين. ومثل هذا يقال عند الجمهور في مسائل تتعلق بطول الفصل، في مسألة سجود السهو مثلا، متى يسجد؟ إذا تفرق الناس أو سلم من الصلاة ثم نبه أنه قد سهى، فهل يسجد للسهو أو لا؟ هل يأتي بركعة أو لا؟ أكثر أهل العلم يقولون إذا لم يطل الفصل. نعم، قصتك من أجل معنى يتعلق بالشيطان، أنت ما حضرت معنا في الليلة الماضية؟ حضرت؟ ذكرت هذا، قلت لعل هذا يكون له تعلق بأمور غيبية كالشياطين، فإنه يكون لها ملابسات للناس، فالشيطان يبيت على الخيشوم ويبول أيضا في أذنه، وكذلك قد يكون هذا النفض من أجل الشيطان، لأنه قد يعقبه على فراشه، يخلفه على فراشه، فالله أعلم، قد تكون هذه العلة ولا يبعد هذا، والله أعلم، يمكن هذا. نعم، بعد إيش؟ بعد نفض الفراش. نعم، ممكن بالترتيب الطبيعي أنه ينفض الفراش ويقول باسمك ربي وضعت جنبي إلى آخره، ممكن يكون هذا أولها، لكن لو أن أحدا نفض الفراش وقرأ آية الآيتين من سورة البقرة وقرأ آية الكرسي ثم قال باسمك ربي، هل يكون حقق المطلوب ولا لا؟ أتى بالذكر ونفض الفراش للعلة اللي يذكرها الجمهور لئلا يكون فيه أذى، يعني حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ضعيف، لكن المعنى صحيح، والله قال قد فعلت. لكن قول آمين بعد هذا، قول آمين هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء عن أحد من الصحابة أنه قال آمين فإن صح إسناده فقاله الإنسان في غير الصلاة، فيكون له سلف في هذا، لأن قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف فالراجح أنه حجة، لكنه حجة بيانية وليست بحجة رسالية، فهذا يمكن يكون له أسوة وقدوة بهذا الصحابي إذا صح سنده، يعني إنسان قال آمين حينما يقول هذا الذكر أو يقول هذا يقرأ هاتين الآيتين ويقول آمين بناء على أن ذلك صح عن بعض الصحابة ولم يوجد له، لم يعلم له مخالف، فهذا له قدوة له أسوة، الصحابة أقوالهم تعتبر، ما لم يكن في ذلك مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالفه صحابي آخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول آمين، ما نقل عنه أنه، ويأتي الكلام في مسألة عدم النقل هل يعني العدم أو لا، لكن لو قاله إنسان إذا كان صح السند عن صحابي فله به أسوة، لكن لا نستطيع أن نقول بإطلاق هكذا بأن ذلك من السنة في مثل هذا، والله أعلم. لا، القول بأنه بدعة ونقل عن أحد من الصحابة، كيف إذا قال مثل هذا بعد ما يقرأ الآيتين؟ تتكلم عن القنوت ولا تتكلم عن القراءة عند النوم؟ أيوة، لا لا، هنا تحولت إلى دعاء، وإنما يدعو بجوامع الكلم مما جاء في القرآن أو في السنة، فحينما يدعو بمثل هذا ويقول آمين هذا لا إشكال فيه، سواء نقل عن أحد من الصحابة أو لم ينقل، لأنه دعاء. نعم، طيب، ولا يقال هنا بأنه لأن الله قال قد فعلت، فما معنى قول آمين يعني استجب لشيء قد وقع، يقال إن الله عز وجل قد يكون ذلك مرتبا على دعاء المؤمنين وسؤال المؤمنين، كما ذكرنا في نظائره في مثل حلت له شفاعة يوم القيامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، في سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا أمر متحقق، وهكذا حينما نقول اللهم صلي على محمد، مع أن الله يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب باقي شيء؟
السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث عن الأذكار التي تقال عند النوم، فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له الرجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وقوله أمر رجلا إذا أخذ مضجعه بمعنى أنه قد صار على فراشه، يعني على جنبه، أن يقول اللهم أي يا الله، كما سبق في الكلام على ذلك، حذفت منه يا النداء. اللهم خلقت نفسي، أنت الذي أوجدتها وأنت توفاها، أنت الذي تقبضها. ويوضحه ما جاء بعده من قوله: لك مماتها وأحياها ومحياها، فقدم الجار والمجرور لك لإفادة الحصر، أن ذلك مما تختص به لا يشاركك فيه أحد سواك، يعني لا يملك حياتها وموتها إلا أنت. فالله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي ينفرد بذلك وحده دون من سواه. لو اجتمع الخلق جميعا على أن يحيوا شيئا من المخلوقات ولو ذبابا فإنهم لا يستطيعون ذلك، وهكذا لو اجتمعوا على أن يميتوا أحدا من هؤلاء الأحياء فإنهم لا يستطيعون، فالله جعل لذلك أجلا محددا لا يمكن أن يتقدم عليه أو يتأخر. لك مماتها ومحياها، وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه للتعلق بالطبيب أو بالدواء أو بغير ذلك مما يتشبث به بعض الناس من أجل الحياة والبقاء، فالله هو الذي يملك ذلك وحده. وهذا يبعث أيضا على القوة والشجاعة والإقدام في ميدان الحرب والقتال، فلا يجبن من ملاقات عدوه، لأنه يعلم أن الأجل بيد الله تبارك وتعالى، بخلاف من لا يعتقد هذه العقيدة. انظر الفرق بين حال إخواننا في غزة وبين حال اليهود، تجد هؤلاء بما هم مع ما هم فيه من الشدة والموت الذي يشاهدونه صباح مساء، ومع ذلك هم في غاية الثبات، يصلون الجمعة، يصلون الجماعة، وهذه القاذفات تقذف بهذه الحمم وآلات القتل والدمار وهم لا يبالون، وصبيانهم يلعبون ويضحكون ويمرحون أمام هذه الصواريخ. فهذا لإيمانهم ويقينهم مع ما هم فيه من الشدة والبلاء، نسأل الله أن يفرج عنهم. بينما انظر إلى الجند فضلا عن غيرهم من هؤلاء من إخوان القردة والخنازير، تجد الخور والضعف والبكاء، ولما رجعوا يجرون أذيال الهزيمة، انظر إلى حالهم من الفرح والاستبشار، فالواحد لا يتمالك، يهوي على ركبتيه ويجثو رافعا يديه معلنا بالفرح أنه نجا بجلده. والأسر تشكو هناك من أن أولادهم ممن ذهبوا من هؤلاء الأجناد أنهم يعانون من الأمراض النفسية والعلل العقلية وما أشبه ذلك. أيام. السبب ما هو؟ السبب أن هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا بالقدر، وإنما عنده أن هذه الأسباب المادية هي التي يمكن أن تحفظه أو أن ترديه. فالمؤمن كل ليلة يريد أن ينام، لك مماتها ومحياها، ذكر بهذا المعنى. وقد يدخل فيه أيضا معنى آخر، وهو أن هذه الحياة تكون مسخرة لله وفي الله وفي مرضاة الله تبارك وتعالى، وقد يكون ذلك أحد المعاني الداخلة في قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيكون حياة الإنسان لله وفي الله، ولا خير في حياة لا تكون كذلك، تكون كحياة الحيوانات والبهائم بل أقل من هذا. وهكذا الممات يكون موته على الإيمان والتوحيد، وما يجري عليه بعد الموت فإنه يكون من توابع ذلك ومن آثاره. وكذلك أيضا إنما يوقع ذلك الله وحده، يعني فيما يقع للإنسان بعد موته، كل هذا يقال في هذا المعنى والعلم عند الله عز وجل. فأنت المالك لإحياء هذه النفوس ولإماتتها، أي وقت شئت لا مالك لها غيرك. إذن ليس المرض هو الذي قرب الوفاة أبدا، هذا المريض الذي يعاني من أمراض عصية على الأطباء شديدة، لو كان أعفى الناس ولم يصبه هذا المرض وجاءت لحظة الموت وهو في حال من التفكه والفرح بين محبيه، فإنه سيسقط مباشرة في نفس اللحظة. لكن كان المرض كفارة ورفعة في الدرجات على الراجح، كما يدل عليه بعض الروايات الصحيحة أن المرض ليس فقط كفارة بل هو رفعة في الدرجات وأجر وثواب، خلافا لقول الكثيرين. وتمحيص وتنظيف وتطهير وغسل للأدران التي تعلق بالإنسان، فيفد على ربه تبارك وتعالى نقيا نظيفا طاهرا من الذنوب. هي هكذا فقط، ليس هناك شيء أكثر من هذا. ليس المرض يقدم وليست العافية تؤخر، ليس الجبان ينجو من الموت إذا جاء الأجل وليس الشجاع يتقدم أجله أبدا. ولهذا قيل لو أن حيا مدرك الفلاح يعني البقاء لناله ملاعب الرماح، اللي يلاعب الأسنة يركب الأخطار والأهوال، لو أن أحد يدرك الفلاح البقاء في هذه الدنيا لناله ملاعب الرماح. خالد بن الوليد رضي الله عنه عند موته ماذا كان يقول؟ وخبره لا يخفى على أحد، وختمه بقوله فلا نامت أعين الجبناء، مع كثرة ما ركب من الأهوال والأخطار وخاض من المعارك، وليس في بدنه موضع شبر إلا فيه طعنة أو رمية أو ضربة بأنواع الأسلحة. ومع ذلك كان في بعض الحروب في العراق لمدة وجيزة، في بعض الحروب بالعراق كان يختار 10 من خيار المقاتلين معه يحمون ظهره، ثم ينطلق كالنسر لصف العدو، وقائدهم يعبي الصفوف يجول بينهم بفرسه فيخطفه كالفرخ ويضعه في حجره ويأتي به إلى جيش المسلمين، فيفر أولئك ويدخلون في الحصون وتنتهي المعركة على هذا، ما في قتال ولا حرب ولا. وهذا القائد كان يقول للفرس، هو من العرب حلفاء الفرس، كان يقول لا يعرف للعرب إلا العرب. فكان هذا القائد قد أقنع الفرس أن يبقوا في داخل الحصون، وأن الذين يخرجون هم العرب فقط من حلفائهم. فكان خارج الحصن يعبئ الجيش، فجاء خالد رضي الله عنه وخطفه من فرسه من بين هؤلاء وهم في حال من الذهول، وما مات خالد رضي الله عنه بسبب هذه الشجاعة أبدا أبدا، والله المستعان. وفي هذا أخبار عجيبة، ولعله يأتي يوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن عبر من التاريخ ونذكر فيه من هذا أشياء، كيف يكون قدر الله عز وجل والتوكل عليه. فالمقصود أن العبد يعلن يقول يا رب أنت المالك لإحيائها ولإماتتها، حياتها وموتها وجميع أمورها لك وبقدرتك وفي سلطانك، ثم ماذا؟ ثم يقول فإن أحييتها فاحفظها. ليس المقصود أن يحيا الإنسان حياة بهيمية، ما الفائدة من الحياة إذا لم تكن على حال من الصيانة والحفظ على طاعة الله عز وجل والتباعد عن مساخطه؟ حياة قد تتحول إلى ضرر على صاحبها، ولربما سئمها، كما يقول الشاعر الذي عاش 80 حولا، ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأم. والآخر الذي يقول ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن رأس حر تبرع بالوفاة على أخيه. هذا مل وسئم هذه الحياة، لأن حياة خاوية بعيدة عن ذكر الله وطاعته، يمل وتذهب حواسه وقواه تتلاشى، يصير إلى حال من الضعف والعجز، يحتاج إلى ترجمان حتى يسمع كلام الناس، من يصوت بأذنه أو إلى سماعة، وهكذا يحتاج إلى من يعينه في القيام والقعود والنهوض وما إلى ذلك. لكن إذا كان ذلك مع ذكر وطاعة واستقامة واستغلال لأيام الشباب والقوة، العمل بمرضى هذه الحياة التي تفضي به إلى النعيم المقيم، ويموت على حال طيبة مثل هذا لا يبكى عليه لا يبكى عليه، لكن المؤسف هو من قضى الحياة بلهو وغفلة، حياة بهيمية، يحيا ليأكل ويأكل ليحيا. لماذا تأكل؟ يقول لأعيش. ولماذا تعيش؟ من أجل أن يأكل. فما الفائدة من هذه الحياة التي لا معنى لها؟ يؤذن المؤذن، الناس يصلون صلاة الفجر وهو في فراشه في غمرة وغفلة، هذه لا تعتبر حياة أيها الأحبة اطلاقا، ولا خير فيها. والموت أفضل من هذه التي يكتسب بها الأوزار، يحمل عبر السنين والأيام، يفضي به ذلك إلى عذاب وحساب طويل. الحياة الحقيقية هناك وليست هنا. فهو يقول إن أبقيت هذه النفس فاحفظها، احفظها من قبائح، احفظها من المدنسات، احفظها من الذنوب والمعاصي والموبقات. ويأتي أيضا على سبيل التبع الحفظ من المخاوف والآفات. وإن أمتها فاغفر لها، يعني استرها، لأن الغفر يتضمن الستر وأيضا الوقاية من تبعات الذنوب والمعاصي. ثم هو يسأل ربه أيضا العافية، فيقول اللهم أني أسألك العافية. والعافية هي السلامة في الدين من الافتتان وكيد الشيطان، وفي الدنيا من أيضا العلل والأوصاب وما إلى ذلك. والعافية لا يعدلها شيء في الدين والدنيا. ولهذا يقول الإنسان أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وأعظم ما يكون البلاء في الدين، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ينظر الإنسان هل الذي يمنى به، الذي يقع له من النقص، له في دينه ولا في دنياه؟ بعض الناس تقع له المصيبة في دنياه ولا يشعر، تراه بعد مدة وقد تغير، اللحية تلاشت والمظهر تغير، ويحتاج أن يعرفك بنفسه لأنك ما عرفته. الوجه تغير وأظلم، ما عاد هذا الذي يعرف من قبل، تغير، ذهب ذاك البهاء والنضارة والإشراق الذي في الوجه، وإذا بالوجه معفوس، وإذا بهذا الإنسان في حالة أخرى تماما. هذا مصاب لكنه لا يشعر، ولربما يردد لا تجعل مصيبتنا في ديننا، وما يعلم أنه مصاب. ثم تأتي بعد ذلك المصيبة في الدين في الدنيا من المال والنفس والأهل وما إلى ذلك. فالإنسان قد، هذه أسهل بكثير، قد يصاب في نفسه أو في ولده أو في ماله وهو ولا يصبر. قد ذكرنا في الكلام على الأعمال القلبية في الصبر أشياء من هذا، وذكرنا كلام شيخ الإسلام بأن الإنسان قد يعزم على الصبر ولكنه لا يصبر عندما حقت الحقائق وصار أمام البلاء. بعض الناس يقول لو كنت أنا مكان فلان لم أبالي بالمرض أو بما حصل من خسارة أو نحو ذلك، ولو وقع له لنهار. قد يظن من قبل أنه يتمالك وأنه جلد صبور رابط الجأش، فإذا جاءت المصيبة ذهبت قواه وحصل له الضعف، فأدرك عجزه وضعفه وفقره ومسكنته. هذا يحصل ويراه الإنسان كثيرا في مثل هذا في المصائب، كما أنه قد يوقف عليه في حالات أخرى، يعني حتى في الأمور العادية قد يمشي أو يصعد درجا طويلا في أدوار أو نحو ذلك، فتتلاشى قواه، تتوقف عضلات الساقين والفخذين ويقف في مكانه، لا يستطيع، لا يصعد ولا ينزل. يقول ما كنت أتصور أني بهذه المثابة. ترى بعض الناس في الحج يمشي من المخيم إلى مكان القطار أو غير ذلك، شاب قوي، وتفاجأ أنه اصفر وجهه وخارت قواه، جلس فلان، عبر، مشي، تجمل، حاول، تذهب يمنه يسره تبحث له عن ماء، شاب قوي، وإذا به خار القوة وأصفر والوجه. هذا ما كان يتصور من قبل حينما كان ما يمشي خطوات إلى السيارة، معتاد على المشي ولا الشمس ولا، لكنه يكتشف ضعفه هناك. وقل مثل هذا في أشياء وأحوال أخرى، تجد الإنسان بعض الناس يظن أنه قوي، فلو جاء يتبرع بالدم وبدأ وضعه، فقط وضعوا الإبرة قبل ما يطلع الدم، ربما قال يا دكتور أنا أشعر بإغماء الآن، أبدوخ، فيبلشون فيه ويعطونه أشياء وكذا. هو ما كان يتصور هذا، لكن أشياء خارج عن إرادته، ويشعر أنه خلاص الدم غار في جسمه، صفر وجهه وامتقع، وبعد ذلك بدأ يشعر برغبة في، لربما الاستفراغ، يشعر بغثيان من غير إرادته. وكان يظن أنه من أقوى الناس ومن أجلد الناس ومن أصبر، هذا ما يقال، والله الدم خرج فضعف، قابل ما يخرج الدم بمجرد موضعة الإبرة، بس دم ما خرج إلى الآن، فذهبت قوة. هذا كيف لو رأى الأشلاء ورأى وذهب يطبب أو في بعض البلاد التي ابتلي أهلها. وهكذا أيها الأحبة، فالسلامة يطلب السلام، يطلب العافية. حينما نقول هذا عند النوم دائما، ما معنى ذلك؟ السلامة يسلم من الفتن، يسلم من الشرور، يسلم من، ويذكر نفسه بالموت، ويذكر نفسه بالرحيل وبالآخرة، وأن نفسه بيد الله عز وجل لا يملكها بشر، إذن هو لا يخاف إلا من الله عز وجل. لا يتعاظم البشر فيكون أعظم منه، لأن نفسه إنما يملكها الله، لا يملك ذلك أحد سوى الله تبارك وتعالى. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لجاء الموت، جاء الأجل، كنتم في بيوتكم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، المكان اللي سيضطجع فيه سيسقط فيه، يخرجون الناس في لحظة محددة من بيتهم ويقع لهم حادث بعد مئات الكيلومترات أو أقل أو أكثر، في مكان في وقت محدد، وكل إنسان في الموضع الذي كتب له أن يموت فيه. ولربما لو قيل له أنك في يوم من الأيام ستموت في هذا المكان الذي مر به، ربما يستغرب ويتساءل، ما الذي يجعلني أذهب إلى هذا المكان وأموت فيه؟ فتجعل له حاجة فيأتي إلى هذا الموقع في اللحظة المحددة، ثم بعد ذلك يأتيه الأجل. هذه حقائق ينبغي أن نؤمن بها وأن تستقر في نفوسنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. كان لديكم سؤال؟ السلام عليكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث بالكلام على الأذكار التي تقال عند النوم. ومن ذلك ما جاء عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، 3 مرات. هذا الحديث أخرجه أبو داود، أخرجه النسائي في السنن الكبرى. وقد سكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده، وحسنه جمع من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، والألباني رحمه الله قال في بعض المواضع صحيح لغيره، وقال في بعض المواضع صحيح، لكنه تراجع عن تصحيح هذه الجملة وهي 3 مرات، يعني أن الحديث صح عنده من غير هذه الزيادة 3 مرار. وقولها رضي الله تعالى عنها كان إذا أراد أن يرقد، يعني ينام، وضع يده اليمنى تحت خده، في بعض رواياته كما ذكرت آنفا الأيمن، وهي زيادة صحيحة، تحت خده الأيمن. وإذا وضع يده كفه هذه تحت خده الأيمن، فهذا يعني أنه قد نام على جنب، على جنبه الأيمن، وهذه هي السنة. وقد ذكر بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم وغيره علة لذلك من الناحية الطبية، وقالوا إن القلب فهو في الجانب الأيسر، فإذا نام الإنسان على الجانب الأيمن يكون القلب معلقا، ويكون ذلك أدعى لليقظة، وألا يستغرق في النوم استغراقا يفوت عليه الصلاة فلا ينتبه. هكذا قال، والله تعالى أعلم. على كل حال، يبقى أن النوم على الجنب الأيمن سنة، ولو احتاج إلى أن ينام على جنب آخر فلا بأس. من الناس من قد لا يستريح لعلة إلا أن ينام مستلقيا أو ينام على جنبه الأيسر، ولكن النوم على البطن تلك نومة يبغضها الله تعالى. لكن إن كان به علة اقتضت أن ينام على بطنه فهذا يكون معذورا، لكن لا يفعله اختيارا. والنوم على الجنب الأيمن إذا كان سنة فإن ذلك يوقف عنده أيا كانت العلة. وأما استقبال القبلة في النوم، أن يكون وجهه إلى القبلة إذا نام على جنبه الأيمن، فهذا لا أصل له. ليس هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح إطلاقا في أن النائم يستقبل به أو يستقبل القبلة، إنما يستقبل القبلة للصلاة. أما بنومه فإن ذلك لا يطلب فيه استقبال القبلة. وكذلك أيضا من كان في حال الاحتضار، هل يوجه إلى القبلة؟ الجواب لا، وإنما يوجه إلى القبلة إذا وضع في قبره، إذا وضع في القبر يكون وجهه إلى القبلة ويكون على جنبه الأيمن. أما في حال الاحتضار فهذا لا أصل له، وقد أنكره بعض السلف. كثير من الناس يظن أنه إذا كان الإنسان في حال النوم من السنة أن يستقبل القبلة على جنبه الأيمن، وأنه إذا كان الإنسان في حال النزع فإنه يوجه إلى القبلة، وهذا ليس عليه دليل، إنما غاية ما هنالك أن ينام على الجنب الأيمن. ويقول بعد ذلك اللهم، وعرفنا أن ذلك بمعنى يا الله، اللهم يا الله حذفت منه يا النداء، واللهم قني عذابك، طلب للوقاية من العذاب يوم تبعث عبادك، وفي لفظ يوم تجمع عبادك، والمعنى واحد، لأن الجمع إنما يكون في ذلك اليوم بعد البعث والنشور، وذاك العذاب هو العذاب الذي لا يكون عذاب أعظم منه، وإلا فقد يحصل في الدنيا عذاب، قد عذب الله أقواما، ولكن العذاب الأكبر يوم القيامة، قني عذابك يوم تبعث عبادك. فهنا يقول هذا كل ليلة إذا أراد أن ينام، قني عذابك يوم تبعث عبادك، فهذا يجعل النوم وسيلة لذكر الموت والبعث وما بعده من العذاب، فهو يستحضر ذلك دائما، فنومه يقظة ويقظته كذلك، وليس للغفلة إليه سبيل بحال من الأحوال. فهو إذا أراد أن ينام كما سبق يقول بسمك اللهم أموت وأحيا، يتذكر هذا أن نفسه بيد الله عز وجل، يتذكر الموت ويقول إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها، وهذا الحفظ بما تحفظ به عبادك الصالحين، إلى آخر ما مضى. ومن هذه الأذكار أيضا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وهذا مخرج في الصحيحين. فقوله باسمك، بعضهم يقول المراد به المسمى أي بك يا الله أموت وأحيا، فالاسم تارة يطلق ويراد به المسمى، وتارة يطلق ويراد به الاسم. ومعلوم أن الأسماء هي تلك الألفاظ التي تدل على المسميات في الأصل، ولكن العرب تتوسع في الكلام، فتارة تريد به المسمى وتارة تريد به الاسم. ولكن الجدل هل الاسم وعين المسمى أو لا، هذا جدل لا طائل تحته، وإنما يشتغل بذلك أهل الكلام. باسمك اللهم أموت وأحيا، أموت وأحيا بعضهم يقول أي بذكر اسمك، عندما نعتبر الاسم هو المراد به الاسم نفس الاسم. ومن قال المراد به المسمى قال باسمك اللهم أي بك يا الله أموت وأحيا، يعني أحيا ما حييت وعليه أموت، وهذا قريب. ومن أهل العلم من قال بأن المقصود بالاسم هنا اسم معين، وهو المميت عند من عد ذلك من الأسماء، وباسمه المحيي، يعني يحيى باسمه المحيي، أن ذلك من مقتضيات هذه الأسماء ومن آثارها أن الله يحيي ويميت، ولكن هذا لا يخلو من بعد والله تعالى أعلم. لكن هؤلاء يقولون هذه الأشياء الواقعة في الوجود هي صادرة عن أسمائه تبارك وتعالى وما تضمنتها من الأوصاف، قد مضى الكلام على هذا مفصلا في الكلام على الأسماء الحسنى، ولكن تفسير ذلك في هذا الموضع والله أعلم لا يخلو من بعد. وبعضهم يقول عند من فسره بأن المراد المسمى قال يعني أنني أموت وأحيا بإرادة الله عز وجل، والموت هنا من أهل العلم من فسره بالنوم فهو موته صغرى، وقد ذكرنا الفرق بين الموتتين، وقلنا إن الموت الكبير أو الموت الأكبر هو يكون بمفارقة الروح للجسد، مفارقة تنتفي معها الحياة، وأما في النوم فتلك مفارقة ينتفي معها الإدراك. وقد ذكر هذا المعنى بعض أهل العلم كالزجاج، فهو يقول بأن النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي تكون للتمييز، ارتفع الإدراك، والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة، هذه والنوم يقال له موت. فبعض أهل العلم قال باسمك اللهم أموت يعني أنام، وأحيا يعني أستيقظ، والواقع أن ذلك جميعا يدخل فيه، فهو إنما يموت بإماتة الله عز وجل له، وإنما يحيا بإحيائه. وبعض أهل العلم قال بأن الحكمة من إطلاق الموت على النوم، يعني كأن هؤلاء يرون أن ذلك من قبيل الاستعمال المجازي، وهذا فيه نظر، إذ إن الموت النوم يقال له موت، فهو من أسمائه، وادعاء أن ذلك من قبيل المجاز لا يخلو من تحكم. لكن من أهل العلم من قال بأن الحكمة في إطلاق الموت على النوم بأن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو بتحري مرضات الله تبارك وتعالى وقصد طاعته واجتناب مساخطه وعقابه، فمن زال عنه هذا الانتفاع بالكلية فكان كالميت، وهو يحمد ربه تبارك وتعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع. هؤلاء بمعنى أنه إذا صار إلى حال يرتفع معها الإدراك فلا يذكر الله عز وجل فهو في عداد الأموات، وأن الحياة الحقيقية هي التي تكون مع ذكر الله وطاعته والعمل الصالح. هكذا قال بعضهم كالطيب، ولكن إنما ذكرت هذا لما فيه من فائدة، وهو أن هؤلاء العلماء انظر أين يذهبون، كيف ينظرون إلى الحياة مع ذكر الله والحياة حينما تخلو من ذكر الله تبارك وتعالى، فقالوا لذلك عد النائم ميتا. طيب الذي يكون في اليقظة ولا يذكر الله عز وجل، وكما ذكرنا بأن دخول الخلاء حينما يقول غفرانك، أن بعض أهل العلم قال بأن العلة في ذلك أنه قطع من ذكر الله عز وجل، هكذا قال بعضهم، وقيل غير ذلك وقد مضى الكلام عليه، لكن هذا مهم في التعرف على نظر العلماء على الحياة التي ينقطع الإنسان فيها من ذكر الله عز وجل ولو لدقائق، ويخرج من الخلاء ويقول غفرانك، بمعنى أني انقطعت عن ذكرك هذه المدة غير مختار، وهو وإن كان غير محاسب لكنه يستشعر التقصير. فكيف بالذي يمضي عليه الأوقات الطويلة ولا يذكر الله عز وجل أصلا، يجلس الساعات في السيارة أو في انتظار أو في عزاء أو في غير ذلك، جالس ولا يذكر الله عز وجل ولا يتكلم، ساعات تمضي تنسلخ من العمر لا يذكر ربه فيها، لربما يتقلب على فراشه لا يجد النوم، وتمضي الساعة والساعتان والثلاث، ولربما يؤذن الفجر وهو منام، وتجد اللسان منعقدا لا يذكر ربه. وبعض أهل العلم يقولون بأن الحكمة من هذا الذكر والدعاء عند النوم واليقظة أن تكون خاتمة الأعمال على الطاعة، ومفتتح الأفعال على العبادة. هذا ما يتعلق بأذين الذكرين، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه. كان عندكم سؤال؟ نعم. ذبيحة يوجه ذبيحة إلى القبلة ويذكر الله، يذكر اسم الله عليها. نعم. نعم. الحديث حسنه أو صححه الشيخ ناصر الألباني وأراجع، يحتاج إلى مراجعة، ما أعرف، أراجع أو تراجع وتزودني كلام ابن رجب وكلام أهل العلم على الحديث. نعم تفضل. يقول هل توجيه الميت إلى القبلة من قال بأنه يستحب؟ يوجد من الفقهاء من قال بأن ذلك يستحب لكن ليس له أصل، وقد أنكره بعض السلف لما وجه إلى القبلة وقد أغمي عليه ثم أفاق فوجد أنهم وجهوه إلى القبلة فأنكر ذلك. نعم. ليس فقط يتوضأ وينام، فهذه عبادة الوضوء، لكنه إن أراد بهذا النوم أن يتقوى به على طاعة الله عز وجل، نوى به قصدا حسنا، نوى به أمرا حسنا، فهذا يكون عبادة، النوم يكون عبادة، لأن النوم في الأصل هو من أمور العادات والطبايع والجبلة، فهذه لا يتعلق بها تكليف من جهة لا لم يرد شيء، وإنما هذه الآية أو السورة الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن قصد بنومه تقوي على الطاعة فيكون ذلك عبادة. ومن الناس من ينام من أجل أنه ينتظر سهرة أو ليصبح على معصية أو نحو ذلك يتقوى على هذا، فهذا يكون نومه معصية. طيب نعم. كيف؟ يقول هل تقال عند كل نوم أو يقال هذا عند النوم الذي يكون في الليل؟ أما النوم الذي يكون في الليل فهذا الموافق للفطرة، فهذا لا شك أنه يقال فيه، لكن حينما يتحول فطر الناس كما في مثل هذه الأوقات لدى الكثيرين يسهرون الليل ما ينامون وينامون في النهار، أو يكون عمله يقتضي هذا أو يكون غير ذلك، الآن هذا المعنى اسمك اللهم أموت وأحيا، وهكذا حينما يدعو أمسكت نفسي اغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها إلى آخره، كل هذه المعاني المطلوبة متحققة في هذا النوم الذي يرتفع معه الإدراك وتحصل به وفاة. ما الذي يظهر والله أعلم أن هذا يقال إذا أراد أن ينام؟ لا يختلف. الشيخ يقول ما ذكرت من كلام شيخ الإسلام في الاستفتاحات أنه يختار ما يناسبه ويكون أليق بحاله، الوضع هنا يختلف، لأنه لا يشرع في الصلاة أن يأتي باستفتاحات متنوعة في الصلاة الواحدة، ولكنه ينوع في كل صلاة يأتي باستفتاح، فلا يجمع بين هذه استفتاحات. لكن هنا هو في مقام ذكر، وكما ذكرنا من كلام بعض أهل العلم أنه يذكر الله حتى ينام، يعني حتى إذا أنهى هذه الأذكار المعينة فإن لسانه يلهج بذكر الله عز وجل إلى أن ينام، فيأتي بهذه الأذكار جميعا ما استطاع، ولا يقال أنه يتخير منها ما هو الأليق بحاله. وما هو الأليق بحاله في مثل هذا المقام؟ هو يريد أن يقرأ آية الكرسي ويقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ويقول باسمك اللهم أموت وأحيا ونحو ذلك، هذا كله أليق به. نعم. طيب، السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الأذكار التي تقال قبل النوم ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما، فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وقوله هنا بأن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، أتته أي في بيته عليه الصلاة والسلام، تشكو إليه ما تلقى من الرحى يعني المشقة والعناء والتعب والألم من أثر الرحى، وفي بعض ألفاظه في غير الصحيحين أنها أرته أثرا في يدها من الرحى. الرحى معروف وحجر يطحن به الحب، وهذا الطحن يحتاج إلى جهد ومشقة، وبصخر منقور منحوت غليظ، والمرأة يدها ضعيفة ورقيقة فهي تطحن في هذا أذى الحب، يعني هي لا تجد كما يجد النساء اليوم الحب دقيقا نظيفا نقيا، وإنما هي بحاجة إلى عمل مضاعف حتى تستطيع أن تصنع لها شيئا تأكله. فهنا أرته أثرا في يدها من الرحى، هذه الرواية عند الطبراني، وفي زوائد المسند مسند الإمام أحمد زوائد عبد الله، وكذلك عند ابن حبان أنها اشتكت فاطمة مجل في يدها أو مجل يدها، والمجل معروف وهو غلظ في الجلد حينما يعتمل الإنسان بآلات غليظة أو شديدة أو قاسية أو نحو ذلك، يقال له المجل، بعضهم فسره بالتقطيع، يعني الجلد يكون قد تشقق أو تقطع أو تحكك من هذا العمل، وفسره آخرون كالطبري بالغلظ في الجلد، يعني يكون فيه نواحي غليظة وهي التي تلابس الجسم الغليظ في آلة يعتمل بها أو نحو ذلك. هذه الأعمال التي تكون بكلفة يحصل في اليد من جراء ذلك المجل، يحصل في الكف، فإذا نظرت إلى كف هذا الإنسان أو المواضع البارزة فيها تجد ذلك غليظا، وهذا ليس من عادة المرأة ولا من شأن المرأة المترفة. وفيه فقال لفاطمة، قال علي لفاطمة ذات يوم، يعني أنه هو الذي ابتدأ ذلك، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، فقالت وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي، يعني أصابها المجل. هنا يقول سنوت يعني استقيت من البئر، يقال لهذا العمل سناية، فلان يسنو ولا زال مستعملا إلى اليوم، استخراج الماء من البئر بالدلاء، والعادة أن ذلك يكون عن طريق الدواب سابقا، تربط هذه الدلاء الضخمة بدواب من الإبل أو بالبقر أو نحو ذلك، ثم تذهب هذه الدواب تتقدم فتخرج هذه الدلاء فيصب ذلك في بركة صغيرة ثم يجري في السواقي، ثم ترجع مرة أخرى وقد اعتادت على هذا العمل طوال اليوم، تذهب وتجيء، فينزل هذا تنزل هذه الدلاء في البئر، ثم بعد ذلك تنطلق هذه الدواب فتخرج هذه الدلاء في عملية متكررة، لا توجد آلات لاستخراج الماء بيسر وسهولة كما هو الآن من الآبار الارتوازية والمكاين ونحو ذلك، ما كان عندهم شيء من هذا، إنما هي نخيلات بقدر الحاجة، يكون هذا الإنسان عنده 4 أو 5 أو 10 أو أقل أو أكثر بقدر حاجته، هو الذي يقوم بسقيها، وقد لا يكون عنده جمل أو بقرة لهذا العمل، فيقوم هو بنفسه يسحب أشطان البئر ثم بعد ذلك يعود، فكل ذلك يدفعه بجسده وصدره ونحو ذلك، فهو يتلقى هذه القرب أو الدلاء يضمها إليه، ثم بعد ذلك حينما يستخرجها من البئر يصبها في هذا الساقي أو في هذه البركة الصغيرة، ثم يتحدر إلى السواقي هكذا. فهو يقول أنا اشتكيت حتى يقول أنا يعني سنوت حتى اشتكيت صدري، فقالت وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي، أصابها المجل، يعني يقول أنا تعبت وأنا أستقي للزرع، وهي تقول وأنا تعبت من الطحن والعمل في الرحى، وكل ذلك لا شك أنه معاناة يومية على شيء قليل من العيش، شيء يسير معاناة. وهؤلاء الأخيار الأبرار، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رحى تطحن فيه وزوجها ليس عنده دابة تقوم بهذا العمل مكانه، فهو كان مكان هذه الثانية وهي الناقة أو الدابة يسحب هذه الحبال من البئر، ثم بعمل متكرر سائر النهار، وهو من خيار الأمة، رابع الخلفاء الراشدين، هذا قبل خلافته كما هو معلوم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا رجل بهذه المنزلة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في فضائله رضي الله عنه، فهو من كبار الصحابة ومن خيارهم ومن المبشرين بالجنة، وفيه من الفضائل ما قد علم، ومع ذلك يشتكي، وهذا عمله وهذا عمل سيدة نساء أهل الجنة. لو كانت الراحة والنعيم والحبور في العيش الدنيوي والتوسع فيه والعيش المخملي كما يقال، لو كان غبطة لكان أولى به، أولى الناس به هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على حصير يؤثر في جنبه، يرى عمر يبكي، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذكرت كسرى وقيصر وما هم فيه وأنت تنام على هذا الحصير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لنا لهم الدنيا ولنا الآخرة، فالدنيا معبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عمر رضي الله عنه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، الغريب الذي جاء إلى بلد ويأخذ بقدر حاجته فقط، ما يتوسع ولا يطمح لأثاث كثير ولا إلى سكن القصور ولا إلى التوسع في الأملاك والملاذ وما إلى ذلك، وغريب في البلد، أو عابر سبيل، إنسان في السفر مر على قرية يأخذ منها شيء، يأخذ منها حاجة أو كذا، ولا يكون حاله حال من يكون مريدا لسكناها والاستقرار فيها فيأخذ أكثر من حاجته، كن في الدنيا كأنك غريب. ويمثل صلى الله عليه وسلم حاله في هذه الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة، الذي يستظل تحت ظل شجرة ما حاله؟ هو فقط يكون معه ما يحتاج إليه تحت هذا الظل فقط، بساط صغير أو شيء من ماء أو نحو ذلك. وجاء في بعض ألفاظه يقول: كانت عندي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فجرت بالرحى حتى أثرت بيدها، يعني هي تجري الرحى تحركها تديرها، يقول: واستقت بالقربة حتى أثرت في عنقها. قربة معروفة، جلد الشاة أو نحو ذلك، ينزع عنه الشعر نحو هذا كما هو معلوم، ثم يصب فيه الماء كله، كل هذه القربة، فم يستقى منه. فهذه ثقيلة، الرجل ربما يصعب عليه حملها، ولربما تعلق في الرقبة أو تحمل على الكتف. فكانت رضي الله عنها استقت بالقربة حتى أثرت في عنقها تحملها، ما كانت المياه واصلة عندهم كما هو الآن، ما على الإنسان إلا أنه يفتح الصنبور من غير تعب ولا جهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، هذا المد مجموع اليدين مجموع الكفين، ويغتسل بالصاع أربعة أمداد. والآن فقط نحن حتى لربما ننتظر حتى يصل الماء البارد في شدة الحر ظهر أو العصر، لربما تذهب الصيعان وما بدأنا بالاغتسال أو الوضوء، ويبقى هذا الماء يهدر، والإنسان ربما يتسوك أو يتحدث مع صاحبه أو نحو ذلك، أو يغسل السواك والماء يذهب الكثير منه بلا فائدة. فعلى كل حال هنا استقت بالقربة حتى أثرت في عنقها، وقمت البيت حتى غبرت ثيابها. قمت البيت، البيوت في السابق ما هي مثل الآن، بلاط وفرش وموكيت كما يقال أو زل أو نحو هذا، أبدا ما في شيء من هذا، بيوت من طين أو حجارة، والأرض من طين، الأرض من الطين، والمكنسة هي هذه القنو، قنو الرطب البسر، إذا أزيل ما عليه من البسر يبس يربط أعلاه، ثم بعد ذلك يكون ملموما مضموما ثم يكنس به، هذه المكنسة، فيثير هذا الغبار. التي تكنس تكون في حال من في غمرة الغبار، يعلوها ذلك في ثيابها وفي شعرها وفي رموشها، وفي حالة حياة بسيطة وحياة صعبة، ولكنها ما ضرتهم، كانوا أسعد الناس وأهدى الناس وأتقى الناس وأشجع الناس، وهم الذين فتح الله على أيديهم البلاد وهدى قلوب العباد. وإنما الذي يضر الترف والنعيم والتوسع في الملاذ، كما قال ابن قتيبة رحمه الله بأن الحرفة والحيلة في أولاد الفقراء، لأنه كما يقال بأن الحاجة أم الاختراع، فتجد الفقير هذا يستطيع أن يصلح السيارة، يفككها مسمارا مسمارا، فإذا اختل فيها شيء شمر عن ساعديه وأصلحها. ويقول: وتجد البلادة في أولاد الأغنياء، طبعا هذا غالبا، ويقصد بالبلادة يعني أنه لا يحتاج إلى أن يعمل ذهنه، فلو أن إطار السيارة اختل فإنه يتصل بالسائق ويأتي ويحمله، ثم بعد ذلك السيارة يدبرها مدبرون فتأتيه صالحة. لو أراد أنه يفتح الكبوت ما استطاع، ما يعرف من وين، ما يعرف يفك الكفر عجلات السيارة، ما يعرف يفتحها، فضلا عن أن يصلح ما يحصل فيها من أعطال أو نحو هذا. تجد الطفل من هؤلاء أولاد الفقراء في دراجته يستطيع، هو مركبها من دراجات كثيرة تالفة، فيأخذ من هذه قطعة ومن هذه قطعة ومن هذه قطعة حتى يركب لنفسه دراجة يرفه نفسه عليها، وهو لا يملك قيمة دراجة يشتريها، لا جديدة ولا مستعملة. فالغنى هو الذي لربما يضر إذا لم يتصرف الناس التصرف الصحيح في هذه الأعراض والأموال التي بأيديهم. فهنا أيضا في رواية: خبزت حتى تغير وجهها، المرأة تخبز في السابق، ما عندهم مخابز ولا عندهم أيضا الدقيق النقي الذي يجده أفقر الناس اليوم، لا، الدقيق عندهم مخلوط بالقشر، بل ربما أكثر من هذا، كما قال شيخ الإسلام في شرحه للعمدة وفي بعض الكتب يتكلم عن يسير النجاسة الذي يغتفر لعموم البلوى به وصعوبة التحرز منه، يقول: كبعر الفأر في الدقيق، بعر الفأر يعني إن هذا شيء مغتفر وأنه يصعب التحرز منه وتعم به البلوى، يعني إن هذا كثير منتشر وأنه صعب التحرز من بعر الفأر في الدقيق الذي يخبز، شيء عادي عندهم أن يوجد في الدقيق، هذا كلام شيخ الإسلام. فكيف بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فخبزت حتى تغير وجهها، خبز يحتاج إلى عمل، تحتاج إلى أن تحتطب، ولا تسأل من يحتطب، جرب، تتجرح الأيدي، تتشقق، ثم يأتي الإنسان بهذا الحطب، فإذا أراد أن يوقده يحتاج إلى عملية صعبة ما كان فيه ولاعات مثل الآن ولا فيه الحجارة، ثم بعد ذلك لا تسأل عن دخانه ونفخه، ثم المكان يعج بالدخان بحيث أنك لا تكاد ترى من بداخله، هكذا الحال. فيوضع فيه من السعف ونحو هذا مما يسرع في إشعاله وإيقاده، ثم بعد ذلك يعلوه الدخان، فتبقى هذه المرأة في حال من المعاناة، ويتخللها هذا الدخان في كل جزء من أجزائها، في داخل صدرها وفي خارج جسدها. هذه الحياة إلى عهد قريب. أما الآن فما على المرأة إلا أن توقد بموقد يسير لا يظهر لا دخان ولا أثر ولا غير ذلك، أفران كهربائية أو غير ذلك من الأشياء الميسرة لكل أحد الآن، لا تحتاج إلى معاناة ولا أن تحتطب ولا إلى أن توقد النيران ولا إلى أن تنفخ فيها، فهي خبزت حتى تغير وجهها. فالحاصل أنه بلغها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رقيق، يعني من السبي، مماليك أعبد، فأرادت أن يهبها خادما لتستريح مع زوجها ابن عمه، فلم تصادفه، ما وجدته في البيت، فذكرت ذلك لعائشة، يعني أخبرت عائشة بحاجتها وأنها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته عائشة رضي الله تعالى عنها بمجيء فاطمة رضي الله عنها. وفي رواية أن علي رضي الله عنه لما شكى من كونه يستقي من البئر ونحو ذلك قال لها: وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي إليه فاستخدميه، يعني اسأليه خادما. فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم وقد أخذوا مضاجعهم. يقول علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، يعني حال كونهم مضطجعين، فذهبنا نقوم، يعني شرعنا في القيام تأدبا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: على مكانكما، يعني اثبتا على ما أنتما عليه من الاضطجاع. وهذا من لطفه صلى الله عليه وآله وسلم وتواضعه، فجاء فقعد تقول بيني، يقول علي رضي الله عنه: قعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطني لشدة القرب، فقال لهما: ألا أدلكما على خير مما سألتما، أي طلبتما من الرقيق. وعلي رضي الله عنه لم يسأل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك باعتبار أن حاجة المرأة هي حاجة الرجل، أن هناك معاناة، أو أن علي رضي الله عنه هو الذي أرسلها كما تدل عليه الرواية الأخرى. ويأتي الكلام إن شاء الله على باقيه في الليلة القادمة. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث بالكلام على حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة، يقول علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما، إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما، فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكم من خادم، وهو مخرج في الصحيحين. وقد مضى الكلام على صدر هذا الحديث، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته وزوجها ابن عمه رضي الله عنهم أجمعين: ألا أدلكما على خير مما سألتما، يعني مما طلبتما من الرقيق أو الخادم. وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتحميد والتكبير، وقد جاء مرتبا هكذا في هذه الرواية، وأنهم يكبرون 34، وأما التسبيح والتحميد 33، لكنه جاء في بعض الروايات أن التكبير أيضا يكون 33، وفي بعض الروايات أن التسبيح يكون 34، وفي بعض الروايات أن التحميد يكون 34، يعني في كل ذلك جاء في بعض الروايات أنه يكون 34، ولكن أكثر الرواة على أن التكبير 34 وأن التسبيح يكون 33 والتحميد 33. هذا عليه الأكثر وهو الأشهر، ومن ثم رجحه كثير من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن ذلك أفضل، أو أنه خير لهما من مما سأل من الخادم أو المملوك. يعني إذا قالوا ذلك في هذا الوقت حينما يأخذان مضاجعهما فهذا أفضل لهما مما سأل. هنا في هذه الرواية ذكر التسبيح ثم التحميد ثم التكبير، وجاء أيضا في بعض الروايات أن التكبير أولا، وهذا رجحه بعض أهل العلم أن يبدأ بالتكبير هنا عند النوم، وممن ذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله، ويقول بأن تقديم التسبيح يكون في الأذكار التي تكون بعد الصلاة، يسبح ثم يحمد ثم يكبر، أما عند النوم فيكبر ثم يذكر ما بعده من التسبيح والتحميد. وبعض أهل العلم يقولون هذا جاء في بعض الروايات وهذا جاء في بعض الروايات، فالمكلف مخير ليكون عاملا بهذه الروايات، وهي روايات صحيحة. ونظروا أيضا إلى أن المقصود هو تحصيل العدد، يعني أن يأتي المكلف بهذا الذكر، وأن هذا الترتيب لا يؤثر، ومن ثم فإنه إذا قدم هذا تارة وقدم هذا تارة فإن ذلك لا أثر له. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث الآخر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بأيهن بدأ لم يضر، كما جاء في التسبيح والتحميد لا إله إلا الله والله أكبر، قال لا يضرك بأيهن بدأت، وقد مضى الكلام على هذا. قالوا هذا نظير ذاك، وأنه لا يضر التقديم والتأخير، المقصود أن يؤتى بهذه الأذكار. وأما وجه تخصيص التكبير بالزيادة أن يقول ذلك 34 كما في الذكر بعد الصلاة في بعض صوره، وكذلك هنا على أشهر الروايات، قال بعض أهل العلم لما في ذلك من زيادة التعظيم، فإن التعظيم والتكبير قرينان، فإن معنى تعظيم الله عز وجل معنى تعظيم الله عز وجل، يعني أن تكبره، فالعظيم هو الكبير ذو الجلال والعظمة والكبرياء. ولهذا كثير من أهل العلم يفسرون العظيم بالكبير كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الأسماء الحسنى. فهذا قالوا يستلزم الصفات التنزيهية والثبوتية المستفادة من التسبيح والحمد. تسبيح تنزيه، والتحميد فيه إثبات لصفات الكمال، لأن الذي يحمد إنما يحمد لكماله، ولهذا كان الله عز وجل له الحمد المطلق، ونقول الحمد لله رب العالمين، وأن أل هذه للاستغراق كما مضى في بعض المناسبات، فيكون ذلك استغراقا لجميع المحامد، لأن الله تبارك وتعالى هو الكامل من كل وجه الذي يستحق الحمد المطلق الكامل من كل وجه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يكون خيرا لهم من الخادم، يعني أفضل، على أي وجه يكون ذلك؟ يحتمل أن يكون وجه الخيرية كما يقوله بعض أهل العلم باعتبار ما يتصل بالعمل الأخروي، إن هذا تسبيح وتهليل، تسبيح وتكبير وتحميد، فهذا يكون له من الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى ما هو أفضل من هذا المطلوب الدنيوي وهو الخادم، وهذا له وجه. ويحتمل أن يكون المراد بذلك معنى يتصل بالمطلوب، لأنهما إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان الخادم، فأرشدهما إلى ما هو أفضل من الخادم، إذن هذا يتعلق به معنى أخروي ويتعلق به معنى دنيوي، وهذا لربما يكون أقرب من الذي قبله، بمعنى أن من أتى بهذا الذكر فإنه يحصل له من القوة والإعانة على أعماله والمشاق التي يلاقيها ويكابدها في مزاولاته ما لا يكون لغيره. يكون ذلك أعظم مما لو كان عنده الخادم. والإنسان قد يكون عنده من العمال والخدم ولكنه مع ذلك لربما يعاني، بل لربما كان الحال بالنسبة إلى بعضهم أنه لو قام بالعمل بنفسه لكان ذلك لربما أحسن حالا وأريح بالا من قيام هذا الذي يوجهه، ولربما يخطئ المرة بعد المرة بعد المرة ويحتاج إلى متابعة دائمة مستمرة، ويمكن أن يقوم هذا بالعمل في جزء قليل من هذا الوقت الذي يقضيه في متابعة هذا الإنسان. تجد هذه المرأة مستوفزة سائر النهار، توجه تأمر وتنهى ولا تستطيع أن تستريح أو أن تغفل، لأن هذه الخادمة لربما لا تحسن التصرف أو القيام بهذه الأعمال المطلوبة على الوجه الصحيح. تجد هذه المرأة لا هي التي استراحت ونامت أو اشتغلت بنفسها، ولكنها باقية كالحارس، فلو أنها اشتغلت بذلك بنفسها لربما اختصرت كثيرا من الجهد والعناء. ومن ثم فإنه يمكن أن يقال بأن ذلك يكون سببا لإعانة وقوة، ويتمكن معها الإنسان القيام بهذه الأعباء والتكاليف. على كل حال، فيما يتعلق بهذا المعنى يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. يقول: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة، يعني أسبوع وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. يقول: وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما هذا الذكر. يقول ابن القيم: فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل غيره. من حافظ على هذه الكلمات، سان موظف يشتغل، سان أجير، سان يعمل، المرأة تطبخ للأولاد وللزوج، تقوم بشؤون المنزل وما إلى ذلك، يقول: لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل غيره. الذي يجد تعبا إرهاقا في العمل يمكن أن يقول مثل هذا الذكر ويجد من الإعانة والقوة ما لا يخطر له على بال. وهذا الحديث يستفاد منه أيضا حمل الإنسان الأهل على ما يحمل عليه نفسه إذا كانوا يطيقون ذلك، إذا كانوا يطيقون ويتحملون وعندهم من الاحتساب والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى وإثار الآخرة على الدنيا، فيحملهم على ذلك بما يطيقون. ولكن إذا كانوا دون هذه المثابة فينبغي أن يراعى هذا لئلا تنفر قلوبهم. يعني من الناس من يكون له أحوال في الورع والزهد والتقشف من الدنيا والتقلل منها، ويريد أن يحمل أهله زوجته وأولاده على هذه المحامل الصعبة، فهذا يرهقهم وينفرهم، فتنفر نفوسهم وتكره لربما العبادة وهذه الأعمال الصالحة، بل ربما كرهوا أهل الصلاح، بل ربما كرهوا العمل برمته. المرأة أحيانا تكون معتادت، أو تكون المرأة تنشغل مع الأولاد وتربية الصغار والقيام على شؤونهم، تسهر إلى وقت متأخر من الليل، ليس على الواتس ولا على تويتر، ولكن على الأولاد ورعاية هؤلاء الصغار وشؤون المنزل أو التفرغ لذلك بعد ما ينامون، فتنام متأخرة، ويكون الزوج يقول: هذا نوم أهل الغفلة، يعني النوم بعد الفجر، فيوقظ الصغير والكبير من قبل الفجر ويقول: نحن لسنا من أهل الغفلة، ويقومون ويصلون، ثم ما ينام أحد من بعد صلاة الفجر. المرأة تكون متعبة، تكون مرهقة، تكون في حال من المعاناة، يستطيع أن يحمل نفسه هو على هذا ولا يلزم الآخرين به، لكنه يرشدهم إليه يحثهم عليه، لكن لا يستطيع أن يلزم الآخرين بمثل هذا. كون هذا الإنسان مثلا يصوم يوما ويفطر يوما، أو لربما يصوم الاثنين والخميس أو نحو هذا وهم لا يطيقون الصوم فيحملهم على ذلك، فهذا أيضا غير صحيح، لكنه يحثهم على الصيام. قد يكون هذا الإنسان يقوم ثلث الليل فيوقظ الجميع، وهذا أمر قد يشق عليهم، فينبغي أن يراعى مثل هذا. كذلك أحيانا الإنسان يكون عنده صبر وجلد وليس في نفسه أدنى التفات إلى الترفيه والنزه وما إلى ذلك، ولكن الزوجة والأولاد لا يطيقون هذا، فيحتاجون إلى شيء من الترفيه المباح والسفر المباح وما إلى ذلك، أو سفر الطاعة. كون الإنسان ينقطع بالكلية، يقول أنا لا أسافر، أنا أشتغل مثلا بالعلم والعمل الجاد أو الدعوة إلى الله أو ما أشبه ذلك، وليس عندي وقت أصلا أن أذهب لا إلى برية ولا استراحة ولا بحر ولا غير ذلك في أماكن ليس فيها منكرات، يقول أنت تطيق هذا لا بأس، لكن هؤلاء الذين تحت يدك إن لم يكن عندهم من يذهب بهم سواك، ينبغي للإنسان أن يحتسب عند الله عز وجل، وذلك لن يكون أقل مما هو فيه إن شاء الله من العمل الجاد والاشتغال بالعلم، فإن ذلك من إدخال السرور على هؤلاء وإجمام القلوب الذي يحتاجون إليه. فالاعتدال في الأمور مطلوب، يستطيع الإنسان أن يحمل نفسه على حال، لكن لا يستطيع أن يحمل الآخرين عليها. إذا كانت نفوسهم لا تطيق هذا، فإن هذا يورثهم لربما نفورا وكراهية واستثقالا لما هو عليه. ومن مقاصد الشريعة كما قال الشاطبي حينما كلف الله عز وجل الناس بها المداومة على العمل والإقبال عليه بنفوس رضية محبة. أما إذا الإنسان ركب مراكب صعبة فصار يقبل أو من معه يقبلون على هذه الأمور من الطاعات بنفوس متثاقلة، فهذا لا يصلح بحال من الأحوال فيما دون الفرائض. هناك حدود لله عز وجل ينبغي أن يرغبهم فيها وأن يكلمهم في ذلك، فإن نفع الكلام وإلا حملهم على ذلك بالقوة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، هذه البنت تريد أن تخرج متهتكة، هذه الزوجة تريد أن تخرج تعبث بحجابها وما ذلك، يقول لها لا، وإن كان ولا بد فإذا لا خروج من هذه الدار، تبقين هنا، لا تخرج من هذه الدار لا لدراسة ولا لعمل ولا لزيارة ولا لشيء إطلاقا بهذا الحجاب، تبقى في البيت ما تخرج إلا أن تلتزم حدود الله عز وجل. حدود الله لا مجال للتنازل فيها، لكن في الكلام في المستحبات في النوافل وما إلى ذلك هذا لا إشكال فيه. والاعتدال في الأمور مطلوب، ولا داعي للمبالغات ولا داعي لحمل الناس على أحوال لا يطيقونها. وفي هذا الحديث أيضا يؤخذ مدى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، جاء إليهما بنفسه صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك، وهذا من كمال أيضا تواضعه، وأيضا أبقاهما على حالهما على الفراش وجلس بينهما صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كله يدل على كمال الشفقة وكمال التواضع. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث مسألة وهي الخادم للزوجة، هل هذا مما يلزم الزوج أو لا يلزمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يلزم عليا رضي الله عنه بالخادم، ففهم منه أن ذلك لا يلزم الزوج. ومن أهل العلم من قيد ذلك بما إذا كانت هذه المرأة ليست ممن يخدم في بيت أهله، يعني حينما كانت عند أهلها ليس لها خادم، إذن إذا تزوجها هو غير ملزم بذلك، إذا كانت قادرة على الخدمة من طبخ وخبز وكنس وما إلى ذلك. ولو كان ذلك واجبا لأمر به علي رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا ذهب آخرون كالإمام مالك رحمه الله إلى أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرا، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالمرأة لا تطالبه بأمور تخرج عن طاقته وإمكاناته وتكلفه أمورا ليست في وسعه، فهذا ينبغي أن تراعيه المرأة، ولا يلزم الرجل مثل هذا على قول الإمام مالك رحمه الله. قال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألزم فاطمة بالخدمة الباطنة، يعني أمور البيت في داخل البيت، وعليا بالخدمة الظاهرة، فهو يسنو ويعمل كما سبق باستخراج الماء من البئر للزرع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إلزام المرأة بالخدمة الباطنة لا دليل عليه، قال وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر هو من قبيل المعروف في العشرة، ما تعارفوا عليه في حسن العشرة وجميل الأخلاق، وأن هذا داخل في قوله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وهذا القول لعله أقرب هذه الأقوال، أن عمل المرأة في بيت زوجها أنه من العشرة المعروف أن ذلك مما جرت به العادة، فهي تقوم على شؤون البيت والزوج والأولاد. وذهب آخرون كأهل الظاهر إلى أنه ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة، يعني ولو كانت ذات شرف وترف ورفعة ومكانة اجتماعية وما إلى ذلك، أن ذلك لا يلزم الزوج. هذا كلام أهل العلم في هذا، والأقرب الله أعلم أن ذلك من قبيل العشرة بالمعروف. هذا الذكر ينبغي للإنسان أن يحرص عليه وأن يحافظ عليه، ليعان في أموره من الطاعات وطلب العلم والمباحات، القيام بأمور الدنيا، طلب المعاش وما إلى ذلك. علي رضي الله تعالى عنه يقول: فما تركتهما بعد، أو فما تركتها بعد. فقيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. فنحرص على مثل هذا ونحافظ عليه، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة. إذا كان عندكم سؤال، نعم تفضل. حكم إيش؟ حكم الأناشيد. الأناشيد هي شعر، والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن إذا كان ذلك يؤدى بلحون أهل الفسق ويحاكى به لحون أهل الفسق من المغنين ونحو ذلك، فهذا أمر لا يسوغ بحال من الأحوال. إضافة إلى أنه إن كان ذلك يصاحبه شيء من المعازف فإن هذا لا يجوز، أو ما يؤدي أصوات المعازف من المؤثرات الصوتية التي كأنك تسمع المعازف، فهذا له حكم المعازف. أما إن خلى من هذه الأشياء جميعا وكان ذلك يؤدى بصوت جزل ليس فيه ترخيم ولا يمرض القلوب ولا يفسدها، فإن هذا لا إشكال فيه، لكن على أن لا يكثر منه، لأن ذلك سيكون على حساب الذكر وقراءة القرآن. لكن يسمع الإنسان أحيانا في السفر أو نحو ذلك قصائد أو نحو هذا، لا إشكال فيه، لكن لا يكثر منه. وكثير من هذا الذي الآن يصدر في هذه السنوات المتأخرة مما يسمى بالنشيد هو في الواقع أغاني بلا شك. وكم من مرة دخلت محلا أو رأيت إنسانا تصدر من سيارته أو من جهازه أو في متجره هذه الأصوات، وأنكرت عليه وذكرته بالله، ثم يفاجئني يقول: هذه أناشيد إسلامية. إذا كانت هذه أناشيد فلا نعرف الغنى. ونحن نسمع في المسجد أحيانا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجوال ملحنة أغنية، هذا ما يجوز. أي نعم. لا إله إلا الله. السلام عليكم.